الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقعت الحكومة العراقية والأمم المتحدة الأربعاء اتفاقية تعاون تحدد كيفية قيام المنظمة الدولية بتقديم الدعم لعمليات إعادة الإعمار والتنمية والاحتياجات الإنسانية في العراق خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأفاد بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي بأن وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان ونائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية للعراق ديفيد شيرر وقعا الاتفاقية خلال حفل حضره مسؤولون عراقيون وممثلون عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة في العراق. نقل عن أحد قادة قوات البشمرجة الكردية قوله الأربعاء إن وحدته العسكرية رفضت طلب وزارة الدفاع العراقية الانسحاب من عدد من المناطق المتنازع عليها في شمال محافظة ديالى حيث تنتشر منذ عامين، وذلك لكونها مرتبطة برئاسة إقليم كردستان العراق. وقال العميد ناظم كركوكي آمر اللواء 34 للبشمرجة وقوامه 4000 فرد قال في تصريح انفردت وكالة فرانس برس للأنباء ببثه الأربعاء: أبلغنا اللواء الركن علي غيدان قائد القوات البرية في 10 من الشهر الجاري بسحب قواتنا من شمال ديالى، ولكن حرس الإقليم مرتبط برئاسة الإقليم ولن ننسحب بدون قرار منها على حد تعبيره. وأضاف: لدينا لواء كامل من قوات البشمرجة ينتشر في منطقة قرتبة وجلولاء والسعدية، ولكن حتى الآن ليس لدينا أمر بالانسحاب من رئاسة الإقليم، لذا نحن باقون في مواقعنا على حد تعبيره. في مدينة رام الله بالضفة الغربية شارك الآلاف في تشييع الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش الأربعاء. درويش رحل السبت الماضي عن 67 عاما نتيجة مضاعفات إثر عملية جراحية في القلب أجريت له في الولايات المتحدة، ووصل جثمانه إلى رام الله بعد أن نقلته طائرة هليكوبتر من الأردن، وكان في استقبال نعش درويش المغطى بالورود والعلم الفلسطيني رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعشرات من المسؤولين. أفاد تقرير إعلامي في إسرائيل الأربعاء بأن الولايات المتحدة رفضت طلبات من الدولة العبرية للحصول على عتاد حربي لمساعدتها في الإعداد لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وجاء في التقرير المنشور في صحيفة هآرتس وغير المنسوب إلى مصدر أن الأمريكيين حذروا إسرائيل من القيام بهجوم من هذا النوع ورفضوا مدها بأسلحة هجومية، وبدلا من ذلك عرضوا تحسين دفاعات إسرائيل ضد صواريخ أرض أرض. اتهمت جورجيا روسيا الأربعاء بإرسال دبابات من أوسيتيا الجنوبية إلى مدينة غوري الجورجية، ولكن الحكومة الروسية نفت ذلك سريعا. أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تلقت ما وصفتها بتقارير موثوق بها تفيد باستمرار العنف في منطقة أوسيتيا الجنوبية في جورجيا، وحظت روسيا على منع القوات غير النظامية من مهاجمة المدنيين. وفي إعلانه ذلك قال المبعوث الأمريكي للمنطقة ماثيو بريتزا في مؤتمر صحفي في العاصمة الجورجية تبيليسي:
We have لدينا تقارير موثوق بها عن قرى تحرق وأطلاق للنيران وقتل أشخاص أبرياء ومدنيين قرب مدينة غوري الجورجية.
وأضاف بريزا قائلا:
نناشد حكومة روسيا والقوات المسلحة الروسية الموجودة على الأرض في غوري وحولها في منطقة النزاع وقرب منطقة النزاع التأكد من أن قواتها لا ترتكب أي أعمال عنف والتأكد من أنها تبذل قصارى جهدها لمنع أي قوات غير نظامية سواء كانوا من أوسيتيا الجنوبية أو من أي مكان آخر من القيام بأعمال عنف ضد السكان المحليين المسالمين.
وفي روسيا أعلنت حالة الحداد الرسمي على ضحايا أوسيتيا الجنوبية. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر.
أعلنت روسيا الحداد اليوم على ضحايا النزاع بين جورجيا والقوات الروسية لحفظ السلام في إقليم أوسيتيا الجنوبية. أثناء جلسة للحكومة الروسية اليوم الأربعاء أعرب الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف عن تعازيه المخلصة. نتحسر على جميع القتلى ونعرب عن تعازينا المخلصة لذوي هؤلاء الناس. السلطات الروسية تقول إن عدد الضحايا من بين المدنيين في أوسيتيا الجنوبية بلغ 1500 شخص وعدد الجنود الروسي الذين لاقوا مصرعهم أثناء أعمال القتال يزيد على 70 شخصا. ميخائيل ألاندارينكو، إذاعة العراق الحر.
أخيرا ذكرت فصائل متمردة في دارفور الأربعاء أن الجيش السوداني بدأ عملية واسعة النطاق للقضاء على قواعد المتمردين في أقصى شمال دارفور. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلين كفاح الحبيب ورواء حيدر وتغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
الحكومة تدعو النازحين إلى العودة وبعضهم يعودون، ولكن ماذا بعد العودة؟
رئيس وزراء إقليم كردستان يعود من زيارة إلى إيران. تقوم الولايات المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف استقبال 12 ألف نازح عراقي في عام 2008. مراقبون اعتبروا هذا الإنجاز جيد بالنسبة لأكبر أزمة لاجئين تشهدها منطقة الشرق الأوسط منذ 60 عاما، غير أن هؤلاء المراقبين رأوا أيضا أن هذا العدد ضئيل جدا مقارنة بالعدد الكبير للنازحين الذين تقدر بعض الجهات الدولية عددهم بخمسة ملايين شخص أو بما يعادل خمس سكان العراق، ويجري البعض مقارنة مع الولايات المتحدة حيث أن خمس سكان الولايات المتحدة سيعادل 60 مليون شخص. تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء لاحظ أن قضية اللاجئين والنازحين العراقيين لم تأخذ حقها من الاهتمام لا لدى الولايات المتحدة ولا لدى الحكومة العراقية، حيث أن التأكيد يجري الآن على عودة الأوضاع إلى طبيعتها في العراق وعلى النجاحات المتحققة على الصعيد الأمني. كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت أن عدد النازحين والمرحلين داخليا وصل إلى 50 ألف شخص شهريا خلال عام 2006، والذي كان أكثر الأعوام اضطرابا على الصعيد الأمني.
من جانب آخر توجه إلى حكومة بغداد انتقادات عديدة من جهات تتهمها بعدم إيلاء قضية المرحلين والنازحين الاهتمام الكافي رغم توفر أموال طائلة لديها من المفترض أن تستثمرها في حل هذه المشكلة التي تؤثر على حياة الآلاف إن لم نقل الملايين في العراق. حاليا يقوم العراق بتشجيع عودة النازحين، يوم الاثنين وصلت مجموعة منهم لا يتجاوز عددها 250 شخصا من القاهرة على متن طائرة خاصة برئيس الوزراء نور المالكي. مسؤولون عراقيون هللوا لهذه العودة واعتبروها دليلا على جهود الحكومة لحل هذه الأزمة، ولكن هل تكفي عودة هؤلاء النازحين؟ وهل تعتبر وحدها دليلا على نجاح الحلول؟ ألا يحتاج هؤلاء إلى خدمات إضافية عدا النقل المجاني بطائرات من الخارج، مثل المسكن وفرص العمل والتعليم لأولادهم والرعاية الصحية إلى ما غير ذلك؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذه الأسئلة على وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان، الذي تحدث عن جهود الحكومة لحل هذه الأزمة وطرح تفاصيل عن الإجراءات المتخذة، غير أنه انتقد الانتقادات الموجهة إلى الحكومة قائلا إن هناك تضخيما في تقدير أعداد النازحين إلى دول الجوار، ومشيرا إلى أن الأمم المتحدة نفسها لا تملك إحصاءات عن عدد هؤلاء. أول سؤال طرحناه على وزير الهجرة والمهجرين هو ما هي الظروف المهيئة لهؤلاء النازحين بعد وصولهم إلى بغداد، فقال
يعني تزامنا مع دعوة النازحين في المناطق المختلفة يعني في مدن وخصوصا الدول الجوار إلى العودة للعراق، فتحنا المراكز لتسجيل ودعم العائدين أولا بتقديم منحة دولة رئيس الوزراء، ومن ثم هناك الآن مادة يعني أمر ديواني 101، هناك لجنة تشكلت لأجل إخلاء الدول السكنية وأعطت فرصة لهؤلاء المتجاوزين من عوائل الناجحة على الدول السكنية للعائدين، سوف تمنح تلك العوائل مبلغ 300,000 لمدة 6 أشهر لأجل إخلاء هذه الدول. أما الدول المتضررة فهناك تنسيق مع محافظة بغداد وكذلك مع المحافظات الأخرى.
بس معالي الوزير، يعني إذا نتحدث على الصعيد العملي، عملية إخلاء هذه الدور، عملية أنه تأهيل الدور اللي متعرضة للتدمير تأخذ وقت. طيب النازحين عندما يصلون يعني هم يحتاجون إلى سقف ينامون تحته، يعني الأموال اللي يستلموها من الوزارة يعني تعتقد أنها وحدها ممكن تحل المشكلة؟ وإنما
لا، هناك تعويضات لازم دعم هذه العوائل، توفير فرص العمل من خلال وزارة العمل، تقديم قروض ميسرة لهم لأجل توفير فرص العمل لهم كذلك. هناك تسهيلات وهناك خدمات تقدم من قبل جميع الوزارات، إرجاعهم إلى وظائفهم، إرجاع الطلبة، عدم احتساب الفصل سنة رسوب، عدم احتساب الفصل الذي حدث لهم لنتيجة انقطاعهم عن الدوام، تسهيل عملية رفع الضمارك، رفع المسائل. ولكن الدور السكنية هناك متابعة لهذا الموضوع عن طريق المحافظة، عن طريق وزارة المهجرين، إن كان هناك دور متجاوز على من قبل مهجرين آخرين، أو متضررة عن طريق أو مختصبة عن طريق قيادة عمليات بغداد. والآن هناك مراكز متعددة في داخل بغداد، كما تعلمين كما تعلمون أن عدد العوائل النازحة أكثر بحدود 70% من محافظة بغداد، باقي المحافظات مثلاً حدود 20% محافظة ديالى و 10% محافظات الأخرى في العراق.
احنا نعرف انه لدى الحكومة العراقية يعني تتوفر يعني لديها وفرة من الأموال، وطبعا هذا لا يعني يشمل وزارة الهجرة والمهجرين فقط، يشمل الوزارات الأخرى، ولكن هل لاحظت الوزارة ان هذه انها تستفيد من هذه الأموال وانها تستغلها بشكل واضح وفعال من اجل خدمة المهجرين والنازحين؟
يعني هو سعي الوزارة لتسهيل أمورهم، تقديم الخدمات لدعم هذه العوائل، وهذه يعني هي أمنية الوزارة واستراتيجية الوزارة في التطبيق. أما قد تكون هناك مثلا البطء في الآلية، ولهذا أسرعنا في فتح مراكز متعددة لأجل الإسراع في التسجيل والإسراع في الدعم. وهناك يعني الوزارة تنسق مع كل الجهات المعنية بمسألة العودة. كل هذه الأمور نحن يعني بصدد حلها إلى شهر 1/9/2008 سوف تحول كل ملف الصحوات كذلك إلى القوات العراقية.
هل تتوفر لدى الوزارة حاليا إحصاءات حديثة عن عدد المرحلين داخليا وعدد النازحين بالخارج؟
يعني عدد النازحين في الداخل 240,000 عائلة، أعلن عنها يعني تكرارا أعلن عن هذا العدد الموجود. هناك بعض العوائل قد لم تسجل، يعني الآن هناك أمر وزاري لكل الدوائر المرتبطة بفتح التسجيل إذا كان هناك عوائل غير مسجلة لأجل حصول على الامتيازات التي تقدم من قبل الوزارة وكذلك من قبل دولة رئيس الوزراء.
وبالنسبة للنازحين بالخارج؟
النازحين إلى الخارج ليس لدينا أي إحصائيات دقيقة جدا، وإنما هناك تخمينات عددية موجودة لدى هذه الدول، أعلنت هذه الدول عن هذه الأعداد الموجودة. هناك تضخم لهذه الأعداد عن طريق المنظمات، كما تعلمنا حتى منظمة المفوضية السامة للشؤون اللاجئين لا تمتلك قواعد بيانات سليمة أو عملت على إيجاد قواعد بيانات، ولهذا يعني ليس هناك أعداد حقيقية ودقيقة عن العراقيين المتواجدين في دول الجوار. لدينا أعداد تخمينية ادعت يعني أنه هناك أكثر من 1,000,000 في سوريا، وهناك أكثر من 500,000 في الأردن، ولكن حسب يعني اعتقادنا من خلال المسح الميداني الأخير الذي أجريناه مع منظمة IMC ليس هناك هكذا أعداد كبيرة يعني، وإنما أعداد أقل من هذا بنصف يعني.
معالي الوزير، يعني حضرتك تحدثت عن خطط وعن جهود يعني كبيرة لاستقبال النازحين وحل مشكلة المهجرين داخليا، ولكن المنظمات الدولية اللي أيضا ذكرتها وبعض الجهات الأخرى تنتقد أو توجه انتقادات دائما إلى الحكومة العراقية بأنها لم تفعل ما يكفي من أجل المهجرين والمرحلين.
يعني الحكومة العراقية تعمل على محاور متعددة، أولا محور الاستثمار، محور الإعمار، هذه المحاور كلها تصب لفائدة المواطن العراقي، والنازح جزء من المواطن، يعني ليس النازح لا يختلف عن المواطن العادي لأنه نزح من هذا المكان، وهناك امتيازات للنازح تقدم له، ولكن الحقيقة الإعلام تحاول أن تسلط يعني على فقط على ملف الهجرة، وتحاول أن تسوق هذه الحالات الموجودة. الحكومة بمحاورها المختلفة التي تتحرك هي كلها تنتج ثمارا لكل مواطن عراقي، وأرى أن النازحين إن شاء الله يستفيدون من ثمار هذه الأعمال التي تقام أو المشاريع التي تنجز على أرض العراق.
معالي وزير الهجرة والمهجرين، شكرا جزيلا لهذه المشاركة مع إذاعة العراق الحر.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ناجرفان بارزاني في إطار زيارته إلى طهران بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم وإيران والأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وبخاصة موضوع قصف المناطق الحدودية. والتقى بارزاني نائب رئيس الجمهورية الإيرانية علي سعيد لو، الذي أكد أن الأرضية باتت مهيئة أمام تعزيز علاقات الشعبين، فيما أشار بارزاني إلى الفرص التجارية والاقتصادية الموجودة في إقليم كردستان. ممثل حكومة إقليم كردستان في إيران ناظم عمر قال إن قضية قصف إيران للمناطق الحدودية في الإقليم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تصدرت جدول لقاءات وفد إقليم كردستان بالجانب الإيراني. وقال إن بارزاني اجتمع مع النائب الأول لوزير الخارجية الإيراني علي رضا شيخ عطار لبحث محاور عديدة ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين حكومة إقليم كردستان باعتبارها جزءا من العراق وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبحث اللقاء كذلك في المصالح المشتركة للطرفين، وأكد الجانبان خلال اللقاء على التعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وفي إطار زيارته التقى بارزاني مع غرفة التجارة الإيرانية بحضور عدد كبير من كبار التجار ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الإيرانية المتخصصة في المجالات الصناعية والتجارية والغذائية. مستمعين الأعزاء، عن الأهداف المتوخاة من هذه الزيارة تحدثت إذاعة العراق الحر إلى طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني في إقليم كردستان، الذي أكد أن الهدف الرئيس يتمثل في توطيد التبادل التجاري مع إيران.
الهدف كان بحث العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والجمهورية الإسلامية، لأن هناك علاقات تاريخية بين الشعب الكردستاني والجمهورية الإسلامية، وخاصة عندما كانت النظام السابق تقوم بعمليات الإبادة ضد الشعب كردستان. الجمهورية الإسلامية كانت تدعم وتساند الشعب الكردستاني بإيوائه، خاصة عندما في الهجرة المليونية في 91. وأيضا هناك جملة من القضايا، منها توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم والجمهورية الإسلامية، وأيضا مناقشة الملفات الأمنية الحدودية بين الإقليم والجمهورية الإسلامية، لأن هناك في المناطق الحدودية بين العراق والجمهورية الإسلامية، خاصة في إقليم كردستان. هناك في بعض المرات تحركات لعناصر إرهابية من هنا وهناك تنطلق، لذلك كان فرصة لبحث كل هذه الملفات. وأعتقد بأن الزيارة قد ستحقق نتائج إيجابية، خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية بسبب الاستقرار الأمني في إقليم كردستان. إيران بحاجة إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية، وأيضا العراق وعن طريق إقليم كردستان بحاجة إلى توطيد التبادل التجاري مع الجمهورية الإسلامية.
جوهر نفى أن يكون الهدف من هذه الزيارة مرتبطا بتوجه كردي بأن تأتي قضية التجارة مع إيران على حساب العلاقات التجارية مع تركيا.
لا، أنا لا أعتقد الوضع بهذا الشكل، لأن العراق وإقليم كردستان بشكل خاص هم مع توطيد العلاقات وتحسين العلاقات التجارية مع كل الدول المحيطة بالعراق، خاصة بين تركيا والعراق وإيران والعراق، وهذا ليس على حساب العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا. هناك مئات الشركات التركية موجودة في إقليم كردستان تقوم بالمشاركة في عملية البناء وإعادة الإعمار، وكذلك في مختلف المجالات الاستثمار، وهذا لا ليس على حساب الشركات التركية. ولكن التواجد الشركات الإيرانية قياسا إلى الشركات التركية خلال السنوات الماضية نلاحظ بأن هناك تواجد قليل. أعتقد بأن هناك فرصة إيجابية لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية، وستكون الأبواب مفتوحة أمام جميع الدول الإقليمية والدول الصديقة للشعب العراقي والشعب الكردستاني بالمشاركة والمساهمة في حركة البناء والإعمار والاستثمار في مختلف المجالات.
وردا على سؤال يتعلق بتقارير صحفية أشارت إلى أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني يقوم بزيارة إلى دولة ما خارج العراق، وعن السبب الذي يقف وراء التعتيم الإعلامي الذي رافق وجود بارزاني في تلك الدولة، قال جوهر:
والله أنا شخصيا ليس لدي معلومات حتى أؤكد وأنفي أين ذهب، ولكن أعتقد بأن بيان الصادر من رئاسة الإقليم تؤكد بأن زيارة قصيرة ولم تحدد الجهة التي ذهب إلى رئيس الإقليم، ولكن أعتقد بأنه سيعود خلال أيام القليلة القادمة. وهناك أيضا زيارات، شيء طبيعي، زيارات لمسؤولين كبار العراقيين ذهبوا إلى الخارج، وهذا شيء طبيعي، ولكن أنا شخصيا ليس لدي معلومات كافية عن الدولة التي توجه إليها السيد رئيس الإقليم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء قريب.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
من يمر بالعقد رش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع جابك دون ونتك تبجي بدمع مبجوم طيبك كمان شذا فوق السماء مرفوع تالك تصيح بحزن صوت الحزن مسموع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو بلك تفز بالليل دافن بصيص الامل سهر نجوم السهر والريل فات وجزر وملك شغل بالريل حط النماذج الجمر زود سعيري الويل ذوب شموع الوصل فرهد حباب الهيل بس لا يبوق العمر طيف العمر مزور خطار عند الفار نعرف صوان شمو خطار عنا الفار نعرف صوان شمو لملم سنين العمر عثر هلال الغير فارش فوق الهضم طرز هلال الغير مشتال عمرك ذبح ومحن نثيث الدم والقيض جاك الثمر بعدك تظل مدير خيال حلمك مره شو تقول عيب انهار يبس تنهار الامل وانتظر روحي تمور خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عنا الفار نالك صوان شمو بدموعي طيفك غرق نمسح دموع الطير شمس حجزان الوقت راح الحلم يا حيل وقمري يوما مش بعض ولش احنا موش بصيف ظلمة ودواشك حزن لظن روحك كيف غرب شراع الفرح اهلا نجانا الضيف حسب ليس والعتب دور العتب مرفوع خطار عنا الفار نالك صوان شمو خطار عند الفار نالك صوان شمو
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
رفقة طيبة أرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني مع فقرات مختارة لهذه الساعة. سنلتقي في ختامها مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج يتحدثون فيها عن مخاطر الإدمان على المخدرات. سيداتي وسادتي، جدل الشعراء والمثقفين العراقيين حول الشعر والأشكال الشعرية يأخذ حيزا ملحوظا من اهتمامات الوسط الثقافي، فبينما يصر البعض على صلاحية الأشكال القديمة كالشعر العمودية على البقاء، يعارض البعض الآخر ذلك على أساس أن الأشكال الأحدث في الشعر كقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر هي القادرة على مواكبة التطورات والتعقيدات الحاصلة في العالم والروح. الفعالية التي أقيمت في اتحاد الأدباء مؤخرا جاءت امتدادا لهذا الجدال المستمر. عادل محمود معه التفاصيل.
للشعر في حياة العراقيين مكان ملحوظ، فبينما تجد الشرائح الشعبية تتداول الشعر الشعبي في مناسبة أو أخرى، تجد المثقفين منشغلين بجدل الأشكال الشعرية، حيث كثيرا ما يدور الكلام حول الشعر الحديث ونقاط قوته وضعفه وصلاحية الأشكال القديمة كالشعر العمودي على البقاء والتعبير. الناقد جاسم محمد.
موضوع طرح كثيرا وأخذ من الوقت والبحث، وبقي النقاد يدورون في فلك واحد، وأنه هل القصيدة العمودية هي قصيدة حداثوية؟ هل هي امتداد لما يطرح الآن؟ هذه الإشكالية تدور على ألسنة النقاد والشعراء.
الفعاليات التي أقيمت مؤخرا في اتحاد الأدباء جاءت امتدادا لهذا الجدل، حيث ألقى الناقد رشيد هارون محاضرة حول الأنساق الكتابية، تناول فيها عددا من الشعراء ممن لا يزالون يمارسون الشكل العمودي للكتابة وتعويل هؤلاء على استثمار الذائقة العامة على حساب عمق المحتوى الشعري.
لذلك فإن هؤلاء الشعراء لا يريدون أن يخسروا هذه الذائقة، وواحدة من استثمار الممكنات تلك هي تشبثهم بالوزن والقافية والموسيقى. الشعر العمودي غالبا ما ينتج موسيقى خارجية، ولهذا السبب تتشبث به الذائقة العربية، لأنه يخلق موسيقى عالية تطرق على الأذن فتطربها، تلك الأذن التي لا تستجيب سوى إلى هذا النوع من الطرق والإيقاع.
مستمعو الشعر أو متلقوه تعودوا على سماع نمط من الشعر والإطراب عليه، عازفين عن التواصل مع الأشكال الحديثة وما تتطلبه من القارئ من تمعن وتفحص للمعنى.
يمكن الحكم على مساحة واسعة من المتلقين لأنهم يطربون ويترنمون ويستجيبون للإيقاع والموسيقى وليس إلى المعاني، وهذا ضرب من المتلقين لا يعير بالا للتمييز بين الشاعر والنظام، وعلم أن كل من الاثنين تستجيب الأذن لإيقاعه وموسيقى. إن الشعر العمودي كان نتاج بيئة معينة الحواس فيها لا تستجيب للتفاصيل الصغيرة.
أثارت المحاضرة العديد من التعقيبات والتعليقات التي شدد بعضها على عجز الشكل الشعري العمودي عن التواصل مع مستجدات الحياة، مشيرة إلى أن الأشكال الشعرية الحديثة ما هي إلا تعبير عن الحاجة إلى التجديد من أجل استيعاب التطورات والتعقيدات الحاصلة في العالم والروح.
القصيدة الحديثة هي أولا تخلصت من القوالب التقليدية القديمة في الطرح، يعني استطاعت أن تخلق لها سياقات خاصة تستطيع من خلالها احتواء مشاكل والهموم والطرح الاجتماعي وحتى الطرح السياسي. القصيدة الآن هي أقدر من أي وقت سابق على هذا الاحتواء، وأجدها قد استطاعت وتمكنت من الولوج في هذا المجال.
ولكن شعراء القصيدة الحديثة كثيرا ما يكونون غير متمكنين من موضوعهم، وهم يتمظهرون بمظهر الحداثة بينما قد يفتقرون إلى العمق في المحتوى الذي هو شرط للتجديد الشكلي. الشاعر رافد الشبلي.
السياب لما كتب قصيدة التفعيلة ما غير فقط بالشكل، وبقى الفحوى أو المضمون مضمون قصائده هو العمودية، يعني أنت مبرر للتغيير، لذلك تقريبا تقبله السياب أسرع مما تقبله قصيدة النثر مثلا. أعتقد أنه لازم يتم الحداثة على شكل جرعات، يعني يتم الحداثة بالمحتوى أولا ثم تظهر الحاجة إلى التغيير بالشكل.
وبين الأشكال القديمة والجديدة للقصائد يظل العراقيون يقرضون الشعر ويستمعون إليه كجزء من تفاصيل حياتهم التي يستمتعون بها أحيانا ويتجادلون حولها غالبا. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، يعتبر مرض جدري الأغنام من الأمراض المتوطنة والخطيرة في العراق وأقليم كردستان، ويذهب ضحيته المئات من الأغنام والماعز. وفي محاولة منها للقضاء على هذا المرض، بدأت مديرية البيطرة في محافظة السليمانية منذ شهر تموز بحملة لتلقيح نحو 1 مليون رأس من الماشية. مدير البيطرة الدكتور عباس علي أشار إلى أن عدد رؤوس الأغنام الملقحة حتى الآن وصل إلى أكثر من 500,000 رأس، وستستمر هذه الحملة لمدة 3 أشهر وتشمل جميع المدن والقرى الحدودية النائية التي تزورها الفرق الجوالة لتلقيح الماشية مجانا. أحمد الزبيدي، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من السليمانية.
تعتبر الثروة الحيوانية في العراق من الركائز المهمة في الاقتصاد العراقي، خصوصا إذا ما أخذنا في الحسبان بأن لحوم وجلود المواشي العراقية تعتبر الأرقى في المنطقة بأسرها. لذا وجب على الجهات المسؤولة المساهمة في الحفاظ على ديمومة هذه الثروة. وضمن هذا السياق، أعلنت مديرية البيطرة في السليمانية عن حملة وصفتها بالكبرى، يتم من خلالها تلقيح نحو أكثر من 1 مليون رأس من المواشي بلقاح فيروس جدري الأغنام. مرض جدري الأغنام الذي يعتبر من الأمراض المتوطنة والخطيرة في العراق، يذهب ضحيته سنويا المئات من الأغنام، بالإضافة إلى الوفيات بين الأغنام حديثة الولادة. وفي محاولة منها للقضاء عليه، بدأت مديرية البيطرة في السليمانية هذه الحملة منذ أواخر شهر تموز، على أن تستمر الحملة لمدة 3 أشهر. إذاعة العراق الحر التقت بمدير بيطرة السليمانية الدكتور عباس علي، الذي أكد أن عدد رؤوس الأغنام التي تم تلقيحها حتى الآن بلغت نحو أكثر من 500,000 رأس، وأضاف:
مرض جدري الأغنام والمعز مرض متوطن في العراق وفي أقليم كردستان منذ القدم. وزارة الزراعة لحكومة أقليم كردستان لديها برنامج خاص موسمي وسنوي يقوم بإجراء تلقيحات ضد الأمراض السارية والأمراض الوافدة عبر الحدود سنويا. وخلال هذه الفترة لدينا حملة خاصة بإجراء تلقيحات ضد مرض جدري الأغنام والمعز، وهذا المرض تعتبر من الأمراض الخطرة، حيث تسبب في إجهاض الحيوانات وكذلك هلاكات عديدة بين الولادات. وخلال هذا العام قمنا بتجهيز حوالي 1 مليون جرعة من اللقاح على كافة المستوصفات البيطرية في محافظة السليمانية، والتي تبلغ عددها 20 مستوصفا، ولدينا لجنة لمتابعة حملة هذه التلقيحات. ونحن خلال فترة شهر تموز قمنا بإجراء تلقيحات حوالي أكثر من 550,000 رأس من الأغنام والمعز، وفي نيتنا إكمال الحملة إن شاء الله.
هل ممكن القول بأن هذا المرض يمكن الانتقال من خلال الماعز أو من خلال المواشي إلى الإنسان وبذلك يصيب الإنسان أيضا؟
مرض جدري الأغنام والمعز من الأمراض الغير الناقلة للإنسان، يعني هذا المرض ما ينتقل للإنسان، لكنها مرض تسبب أضرار اقتصادية للفلاحين، حيث إن هذا المرض في حالة عدم إجراء تلقيحات وقائية تسبب أضرار اقتصادية، منها هلاك الحيوانات وهلاكات كثيرة في الولادات، حيث لا يمكن للفلاح أن يربي حيوانات وليس لديه إنتاج من الحليب والولادات. لذلك نحن نقوم سنويا باتخاذ هذه الإجراءات لمنع انتشار المرض.
هل رصدتم هنالك حالات من انتقال هذا الفيروس أو الإصابة بهذا الفيروس، وجاءت هذه الحملة نتيجة لهذه الإصابات؟
إن هذا المرض متوطن في العراق وفي كردستان، ولدينا برنامج خاص نقوم سنويا بإجراء هذه التلقيحات، وفي حالة عدم إجراء التلقيحات الكافية المرض يمكن أن تنتشر في فصل الشتاء، حيث البرودة القاسية ونزول الثلج وقلة الغذاء وقلة المناعة الحيوان تصاب به. لكن نحن نقوم باتخاذ هذه الإجراءات خلال هذه الفترة، حيث تعطي المناعة لمدة سنة كاملة، فأي قطيع يتم تلقيحها يكون لديها مناعة كافية لعدم إصابتها بالمرض.
هل هنالك يكون فرق جوالة مثلا لزيارة المناطق الحدودية والقرى الحدودية من أجل إجراء هذه التلقيحات؟
إن الأعمال التي نقوم بها خلال هذه التلقيحات هي أعمال مجانية بدون مقابل، ولدينا سيارات خاصة وفرق جوالة، حيث إن هذه الفرق هي التي تذهب إلى الفلاح ولا يأتي الفلاح إلى هذه الفرق. إن فرقنا فرق جوالة لديها سيارات خاصة مزودة ببرادات وكذلك بالمولدات كهربائية، وفي بعض الأحيان وفي القرى النائية تبقى هناك أثناء الليل أو تبقى لمدة أيام، فنحن نقوم بزيارة الفلاح باستمرار، حيث هذه الحملة تشمل جميع القرى النائية وخاصة الحدودية.
بقي أن نقول أن مديرية بيطرة السليمانية كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام حظر استيراد بعض أنواع اللحوم، إذ ثبت من خلال الفحوصات المختبرية بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ومن هذه اللحوم هي اللحوم الهندية التي ثبت بأنها تسبب الكثير من الأمراض للإنسان. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
شريف
كوثر
فراس.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع: محطة المخدرات والإدمان، محطة دور الإعلام، ومع محطة العقوبات المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج
محطة المخدرات والإدمان. أصدقاء المستمعين، هناك ظاهرة جدا كبيرة حتى بالنسبة للشباب العراقيين، ظاهرة المخدرات والإدمان. بالتأكيد بعد ما تعاصر أصدقاء سوء تحصل على أشياء ونتائج سيئة أيضا. هناك من قاوم الغربة والوحدة وقدر يقاوم المخدرات والإدمان وأصدقاء سوء قدر يقفضهم، وهناك من سقط بيد القانون.
بالنسبة للعراقيين الموجودين هنا، والله أنا لاحظت، يعني شفت فئة من الشباب، مو صورة عامة، ولكن أكو ناس من الشباب العراقيين، أكو شباب العراقيين أنه أدمنوا على المخدرات.
أكو شباب أيضا مزجين بيش أشياء.
أتصور إيه، يعني إحنا عايشين في مجتمع متوفر هذا الشيء، يعني كلش بسهولة تقدر تحصل على المخدرات. يعني ممكن الشباب مالتنا ينزج بهيك مواقف 100%، يقول له لك كل ممنوع مرغوب، فإحنا نخليه ما ممنوع بلكت ما مرغوب، بس أنه على أساس محددين كل واحد مسموح له يشرب هالقد، يعني في ليلة، بليلة واحدة. أنا ودي يعني صدق أنه كل ممنوع مرغوب، فهم ما يخلوا ممنوع، فحتى لا يكون مرغوب بلكت.
تعتقد ليش هذا الإدمان صار عندهم؟ وش لأنه مثلا وحدهم ما عندهم أهل يرعوهم، لو شلون؟
الشباب هنا من ينجن، وبالذات من يكونوا بحدهم، من يختلطون بشعب أوروبي، مثل ما عدنا بالمثل: من عاشر قوما 40 يوما أصبح مثلهم. فأكيد إذا أجى الواحد هنا، يعني الوحدة وغربة صعب، لأنه يعني مرات يريد يحاول ينسي نفسه. لو اللي يشرب يشرب الكحول، واللي يدمن على مخدرات يدمن عليها.
يعني صح أنا موجودة يمكن ببلدانة، بس كلش بسرية، اللي يريدها يلقاها أتصور، بس هنا أنا موجودة خلون بالكافيه، يعني ممكن تنشره، بس طبعا هي بكميات معينة، بس يا اللي يريد أكثر ممكن يحصل عليها. يعني هي أكثر شيء من وراء الأصدقاء، إذا الأصدقاء عندهم هيك أصدقاء كلش بسهولة إنه ينزجون وياهم، لأنه هنا أنا مشكلة الأصدقاء وخاصة الهولنديين، إذا واحد ما يسوي هيك شغلات أو يعني مرات يقسمرون عليه، فهو يشوف نفسه كلش ضعيف، فيحاول إنه يشبههم فيقوم يسوي مثلهم. يعني إنه شوف، يعني كل واحد يجرب، هو نحكي ويا الهولنديين يقولون إحنا مجربين، لأنه هنا الدول الأوروبية الناس تريد كل شيء تجرب، فكل شيء، فهواية تحكي وياهم ماكو واحد يقول أنا ما مجرب، يعني بس ردت أشوف شنو هذا.
والله هي تقول من، تقدر تقول من الفراغ، تقدر تقول من انه يقلدون الغرب بصوره غلط، انه يشوفون انه الحشيش او المخدرات هنا في الموضوع مسموح، خاصه في هولندا انه هذا الموضوع مسموح به، وبالنسبه للمجتمع الهولندي في المساله جدا طبيعيه، فما يعني ما تعرف انه فهموا الموضوع غلط، وانجرت رجليهم على شلون ما نقول بالعاميه، انه انجرت رجليهم بهذا الموضوع وادمنوا عليه وما يقدرون يبطلون من عنده. بس طبعا هذا يعود إلى الأب والأم والتربية، إنه يكونون قريبين من أولادهم، يعرفون مشاكلهم، ما يخلوهم يوصلون إلى هذه المرحلة، لأن إذا الطفل انهمل أو الشاب في مرحلة المراهقة أو في عمر المراهقة انهمل، فراح بالتأكيد راح يؤدي إلى هذا الطريق. بس إذا المتابعة وياه دائما دائما دائما، والعين عليه، وإنه تعرف مشاكله، وتكون علاقتك به علاقة صداقة.
طبع بينا نحب نشيله بالعين، بس البخت وين نجيب بأمنين بس بخد وين نجيب منين رضينا بالهم والهم ما رضي بينا ليش الدنيا تفترى عكس بينا.
محطة دور الإعلام. أصدقائي المستمعين، دور الإعلام أيضا إلى دور كلش كبير في هذه الأمور، خصوصا المخدرات والإدمان والسرقة. هناك جدا موجة كبيرة من الأفلام الأكشن اللي نطلق عليها، هذه الأفلام أيضا في فترة الشباب يحاول يقلد الشاب أو يتأثر بها وغيرها وغيرها وغيرها.
أكو بعض الشباب يحاولون يعني بس يجربون، بس يعني يجربون مرة ومرتين بس، يعني يحاول يعني يندمون على هذا الشيء وجر.
ميديا هم إلى تأثير، إيش تعتقد؟
أي طبعا، والله شو أقول لك، يعني كل واحد وحسب نظرته. أكو بعض الشباب تنحرف أكيد، أكو يعني كل شاب وتصرفاته وتربيته.
ثلاث قنوات أربع قنوات طلع كل أفلام جريمة وقتل وأنواع القتل، وهذا ما تأثر على الشباب هاي؟
إلا طبعا ما تأثر، هم لها تأثير. إذا يشوف مثلا يومية يجي أفلام أكيد لها تأثير بي.
يعني مثلا هي تجي يا أما أصدقاء الغلط أو الحالة الاقتصادية مالت العائلة نفسها، لأنه العائلة اللي تعيش على الدخل الحكومي اللي هو هذا هو أقل دخل يدخل للعائلة، فاعتيادي ما راح يقدرون يوفرون للولد اللي يحتاجه، والولد دائما يريد الموبايل الجديد النازل، يا الملابس الأصلية اللي تكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف السعر اللي مسوية تقليد فيعرفها يعني، وهذا كلش غالية.
هي هاي تدفع للجريمة انه يحصل فلوس لو شنو؟
طبعا هو يريد انه يكون شكله الخارجي يبين انه مثلا هو مشابه للأولاد الهولنديين اللي يحصلون على كل شيء. احنا ما نقدر نجي نشابه أولادنا بأولاد الهولنديين، العوائل الهولندية بادية حياتها هنا وباديتها عدل، احنا من نجي هنا يراد لنا فت 5-6 سنين على ما نستقر وعلى ما نشتغل.
المخدرات مو فقط جريمة، إلا التجارة بها بكميات هواية. بالنسبة للعراقيين الموجودين هنا، والله أنا لاحظت يعني يقلدون الغرب بصورة غلط، إنه يشوفون إنه الحشيش أو المخدرات هنا فهذا موضوع مسموح، خاصة في هولندا إنه هذا الموضوع مسموح به.
كولا
هو طبع بي لحظ يخليه ما تلزم إنسانك الله يهديه، سوت لك آلي وقفت حرماني ضحيتي من أجله تغرقني بحزاني، نفسي ما بيصيبك من وجه المركب أنا ألاعبك
تلعب تلعب
وعروض أساليبك
محطة العقوبات. العقوبات أصدقاء المستمعين غالبا تكون تحت سن 18 مادية، وبنفس الوقت عمل فوق سن 18 تكون عقوباتها أكثر، اللي هي مثل السجن وغيرها وغيرها. طبعا أيضا الدولة عندها حلول أخرى من الجانب النفسي، عرض المتهم أو المدمن إلى طبابة خاصة وإلى علاج خاص نفسي ولدراسة بعض الأسباب اللي خلت الشاب يوصل إلى هذا المستوى.
المشكلة هنا الأهل ما يقدرون يعاقبون الولد، لأنه يعني هنا الولد عندهم كلش فدعم من الحكومة أو من الجهات المختصة، يعني الأهل إذا يعاقبون الطفل أو الولد بطريقة أنه هم يشوفوها يعني مو صحيحة تجي للأهل بصراحة عقوبة، فالأهل ما يقدرون يتصرفون هنا. بس أكثر العقوبات اللي يعني إذا وصلت للجهات المختصة البوليس والمحكمة والهذي جو الـ 18 هي دائما عقوبات عمل، إلا إذا كانت كلش يعني فد شغلة صعبة اللي مسويها. بس بصورة عامة يعني حتى إذا سرقة محل أو هذه يعني وعندي ناس أعرفهم يعني حص إجالهم عقوبات عمل وغرامة زائدا غرامة الشيء اللي أذوه، يعني ممكن يكون باب كسره، ممكن يكون فتكاسة كسروها، أي شغلات.
والله مو المشكلة هنا، القانون يسمح بهذا الشيء هنا. فلما شخص مثلا ارتكب، بالنسبة هنا المخدرات مو جريمة، موجودة بالدول العربية أنها هي جريمة، بس هنا في أوروبا خاصة في هولندا طبعا يتعرضون إلى السجن ويتعرضون، بس أحكامها قليلة. يعتقد أنه القانون يلعب دور بهذا الشيء، أنه لكون أنه الأحكام للمخدرات مخففة أو قليلة أو مسألة جدا طبيعية، فلهذا الممارسة مالتها تصير بكثرة. هذا سبب من الأسباب،
هذا شيء طبيعي،
تصير مسألة طبيعية. مثلا واحد يجي إلى المطار شخبهول وجايب 3 كيلوات إلا 20 جرام وياه مخدرات، ما راح ينسجن، تصادر البضاعة الممنوعة من عنده ويطلق صراحة.
شو رأيك بالحكي هذا؟ أنت يعني تؤمن أنه بالغرامة لو تؤمن بالسجن لو العقوبة لو شلون؟
المفروض ينسجن طبعا، لأنه إذا ما انسجن، إذا راحت البضاعة من عنده راح يتاجر ببضاعة ثانية، وراح يحاول ينجح نفسه أو يسوي فد لنفسه شيء، أنه هاي كلها أصور المادة يعني. والله المفروض العقوبة تكون شوية أقوى، شديدة شوية، قاسية شوية، لأنه إذا مثلا البضاعة مالته تصادرت راح يتاجر ببضاعة ثانية، لو ينسجن والعقوبة تصير أشدد شوية، على مود شوية أبرئ الغيرة. إذا ما يسوون شيء مثلا بس شو اسمه البضاعة تصادرت من عنده، راح الغير هم أنا راح يشوف يقول بضاعة مو مشكلة، يحاول ينجح نفسه ببضاعة ثانية.
تقول الناس ناسي فنيت وتعبت سنيني، تقول الناس ناسي فنيت وتعبت ونش ما مرت أيامي عليك عواني تربي، ونش ما مرت أيامي عليك عواني تربي.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. إذا كان ابنك مدمن إيش راح تسوي؟
أتابع ابني طبعا، أشوف يعني أحاول أراقبه وأكون دار مدار بدون ما يحس هو بنفسه، أكون حوله أراقبه أنه ينضبط وبعدين يأخذ راحته، أطمئن من عنده.
والله أنه نتمنى هذا الموضوع ما يصير يوصل إلى هذه المرحلة، بس طبعا هذا يعود إلى الأب والأم والتربية، أنه يكونون قريبين من أولادهم، يعرفون مشاكلهم، ما يخلوهم يوصلون إلى هذه المرحلة. لأن إذا الطفل انهمل أو الشاب في مرحلة المراهقة أو في عمر المراهقة انهمل، فراح بالتأكيد راح يؤدي إلى هذا الطريق. بس إذا المتابعة ويا دائما دائما دائما، والعين عليه، وأنه تعرف مشاكله، وتكون علاقتك به علاقة صداقة، فراح تعرف كل شيء، يعني راح تعرف أوتوماتيكين، هو راح يجي يقول لك كل شيء، ما راح يخاف.
لو كان ابنك مثلا هسه عنده هيك نوع من العقوبه، يعني نوع من العقوبات مثلا او جريمه او الادمان او فشي، لحتى عاقبي شلون حتعالجي او تلتزمين بعقوبات الدوله لو شلون؟
يا 100%، لانه يا عقوبات الدوله ما اجت من فراغ، 100% نحتاج هالعقوبات، لانه هي راح تعلم همنا انه شلون بعد انه يتوقف من هيك شيء، او ممكن تكون درس له. واكثر الاولاد يعني عندهم ترى هنا يعني مره او مرتين مسوين هيك شيء، الولد اذا ما عنده هيك شيء يعني معناته ما يقدر يدبر أموره بعدين، فلازم يكون عنده فد مرة، مو لازم يعني، بس ما يشوفها أنه كلش فد مشكلة قوية، بس من تزيد عن هيك شيء لا، بس يقولون فد مرة مرتين هيك يعني يكون عنده هيك شغلة حلوة.
محطة تحياتي، محطة تحياتي، إما تبعثين تحيات؟
أبعثها عندي أخت من قرية بطناية، وخالاتي وخالي وعمامي وكل الناس اللي هناك بصراحة، كل العراقيين وأهلنا وقرايبنا.
أبعث تحيات لأهلي بالشمال وأصدقائي ببغداد، جاسم خاتشية وأثير داخل وطارق بيت الطائين كلهم. أبعث تحياتي من الأخواني بألمانيا، منظر، نظير، زياد، أثير، وأختي الوحيدة والعزيزة نادية، والقرايبي والشعب العراقي.
تحياتي إلى أهلي وقرايبي وأصدقائي عماد ونمير ويوسف وأخويا علي وكل الأصدقاء وكل من يسأل عني، وللشعب العراقي طبعا بصورة عامة.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.